السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذا المجلس في 12 من شهر رجب من عام 35 بعد 400 نكمل ما يتعلق بالأحاديث المتكلم عليها عند العلماء في أبواب الصلاة، والتي عليها شيء من مدار الخلاف عند الفقهاء. ونشرع في هذا المجلس بإذن الله عز وجل في الكلام على أحاديث الكسوف والخسوف. وأحاديث الخسوف والكسوف فيها إشكالات كثيرة جدا، وكذلك أيضا تفرع عن هذا خلاف عند الفقهاء عليهم رحمة الله في الأخذ والاعتداد بها. والمسائل التي تكلم فيها الفقهاء عليهم رحمة الله في مسائل صلاة الكسوف كثيرة، وإذا تحرر لدى طالب العلم معرفة الحديث الصحيح من الضعيف منها يتحرر لديه حينئذ الراجح من المرجوح من مسائل الخلاف. وقد وقع اختلاف كثير في صفة صلاة الكسوف، وكذلك أيضا في حال طولها وقصرها، وبعض ما يتعلق فيها من أحكام. وأول هذه الأحاديث في هذا المجلس هو حديث النعمان بن بشير عليه رضوان الله أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف ركعتين. قال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى تجلت. وفي رواية جاء من حديث النعمان بن بشير أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا صلاة الكسوف ركعتين كأحسن ما تصلون من هذه الصلاة المكتوبة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود والنسائي وغيرهم من حديث أبي قلابة عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وقع في متنه إشكال، وكذلك أيضا في إسناده اضطراب وعلل. وأما بالنسبة للعلل الإسنادية فإن أبا قلابة والذي يروي هذا الحديث عن النعمان بن بشير عليه رضوان الله فإنه لم يسمع منه كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ كيحيى بن معين وكذلك ابن أبي حاتم والبيهقي. وقال أبو حاتم رحمه الله إنه لم يدرك النعمان، قال: ولا أعلم أنه سمع منه، وكأنه توقف في مسألة سماعه منه وجزم بإدراكه له. والحفاظ يقطعون ويجزمون بعدم سماع أبي قلابة من النعمان بن بشير. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث قد وقع في إسناده اضطراب، فتارة يرويه أبو قلابة عن النعمان بن بشير بلا واسطة، وتارة يرويه أبو قلابة عن رجل عن النعمان بن بشير كما أخرج ذلك الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند، وتارة يرويه ويجعله من حديث النعمان بن بشير، وتارة يرويه أبو قلابة ويرويه من مسند قبيصة ابن المخارق كما أخرج ذلك النسائي، وكذلك أخرجه البيهقي، بل أخرجه الإمام أحمد رحمه الله كذلك أيضا في كتابه المسند. وهذا اضطراب، وإن كان الأرجح في ذلك أن هذا الحديث ولم يسمعه أبو قلابة من النعمان بن بشير، ولكنه أيضا من مسند النعمان بن بشير لا من مسند قبيصة ابن المخارق، وذلك أن أكثر الرواة يروونه عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير كما رواه أيوب بن أبي تميم السختياني، وكذلك أيضا رواه خالد الحذا وجماعة يروونه عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير. وسواء كان هذا الوجه صحيح أو ذاك، كان من مسند النعمان أو من مسند قبيصة، فإن أبا قلابة لم يسمع من الاثنين جميعا، فهو لم يسمع من النعمان بن بشير على ما تقدم الكلام عليه، ولم يسمع كذلك أيضا من قبيصة كما نص على هذا البيهقي رحمه الله. كذلك أيضا فإن في هذا الحديث، في حديث النعمان بن بشير، جملة من الإشكالات في هذا الحديث. فإنه جاء في بعض ألفاظه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف ركعتين ركعتين. وجاء في رواية أخرى قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف كأحسن ما تصلون من هذه الصلاة المكتوبة. وهذا يتضمن جملة من المعاني، منها أن في قوله صلى بنا صلاة الكسوف ركعتين ركعتين يحتمل هذا اللفظ أن صلاة الكسوف تتكرر، يعني في الحادثة الواحدة. وعلى هذا يبني بعض الفقهاء جملة من مسائل الخلاف في أن الإمام إذا صلى صلاة الكسوف ولم يزل الكسوف ولم تنكشف الشمس، قالوا فيستحب بعد ذلك أن يعيد الصلاة. وهذا لا دليل عليه يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى صلاة الكسوف مرة واحدة ومن غير تكرار. كذلك أيضا فإنه في أحد ألفاظه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين كأحسن ما تصلون من هذه الصلاة، يعني المكتوبة. وهذا في قوله أن الركعتين لصلاة الكسوف تشابه الصلاة العادية، يعني بركوع واحد في كل ركعة، ركوع واحد لكل ركعة. وهذا يخالف المستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة الكسوف ركعتين، وفي كل ركعة صلى ركوعين، فيقرأ بالفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع، ويقرأ بالفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد. وحينئذ تكون أربع ركوعات وأربع سجدات، في كل ركعة ركوعان وسجودان. وهذا هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، جاء من حديث عائشة، وجاء من حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا من حديث أسماء، ومن حديث جابر، وكذلك أيضا جاء من وجوه أخرى في خارج الصحيح. ولكن نقول إن هذا هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما يخالف ذلك فجله وهم وغلط من الرواة، فجله وهم وغلط من الرواة. وعلى هذا نقول إن حديث النعمان بن بشير حديث ضعيف، إن حديث النعمان بن بشير حديث ضعيف. الحديث الثاني وحديث عائشة عليه رضوان الله أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف في صفة زمزم. هذا الحديث أخرجه النسائي في كتابه السنن من حديث عبده ابن عبد الرحيم، من حديث عبده ابن عبد الرحيم عن سفيان بن عيينة عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، وجعله من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف في صفة زمزم، وهذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف غير صلاة الكسوف المشهورة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يقتضي تكرار الحادثة. وما لا إلى هذا بعض العلماء وقالوا إن هذا يسوغ القول ببقية الروايات والوجوه في مسائل صلاة الكسوف، وأن الركعات في حال تعددها أو تعدد الصور أنها تحمل على تعدد الحالة. ونقول إن ذكر صفة زمزم في هذا الحديث منكرة، وقد تفرد بها النسائي رحمه الله في كتابه السنن من حديث عبده ابن عبد الرحيم. وعبد بن عبد الرحيم وهو شيخ النسائي قد تفرد بهذه اللفظة وخالفه في ذلك الثقات، فقد رووا هذا الحديث عن سفيان، وتوبع عليه سفيان أيضا عن يحيى بن سعيد، ولم يذكروا صفة زمزم، ولم يذكروا صفة زمزم، مما يدل على أن هذه الزيادة إنما هي من مفاريد عبدة ابن عبد الرحيم. وعبدة بن عبد الرحيم قد وثقه بعض العلماء كالنسائي وقال أبو حاتم صدوق، ولكن أبا داود رحمه الله يقول لا أحدث عنه، وهذا إشارة إلى شيء من الوهم والغلط الذي ربما يقع في بعض حديثهم. ومن القرائن على عدم قبول هذه الزيادة أن عبد بن عبد الرحيم هو في طبقة متأخرة، أن عبد بن عبد الرحيم في طبقة متأخرة وهو شيخ النسائي، ومثل هذه الزيادات لا ينبغي أن يتفرد بها على من سبقه من الرواة، وقد خالفه في ذلك جماعة من الرواة فرووا هذا الحديث عن سفيان وما ذكر صفة زمزم. قد أخرج هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث العدني عن سفيان عن يحيى بن سعيد به، وذكره وما ذكر هذه الزيادة. وكذلك قد روى هذا الحديث جماعة من الرواة تابعوا فيه سفيان، رووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فرواه حماد بن زيد، وكذلك أيضا رواه مالك، ورواه سفيان الثوري وعبد الوهاب وسليمان بن بلال، كلهم يرون هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري ولا يذكرون هذه الزيادة. ومن القرائن أيضا على ردها أن هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم، البخاري ومسلم عن عائشة عليها رضوان الله في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للكسوف، وما ذكروا هذه اللفظة. وحال عبده بن عبد الرحيم وإن كان صالحا في ذاته صدوقا في حديثه، إلا أنه إذا روى حديثا تفرد به في باب يحتاج إليه ولو لم يخالف لا يقبل منه، وكيف وقد خالفه من الثقات من هم أشهر وأحفظ وأقدر على ضبط هذه المرويات منه ثم أيضا إن عبده بن عبد الرحيم راو آفاقي فهو مروزي، وهذا الحديث لا يعرف بهذا اللفظ وبهذا التقييد وبالتكرار في حديث أهل الحجاز من المكيين والمدنيين، خاصة أنه يروي هذا الحديث عن سفيان بن عيينة إمام أهل الرواية في مكة، فهذا قرينة على عدم ضبطه للحديث وغلطه ووهمه فيه. وتكرر الحادثة ذهب إليه بعض العلماء ويأخذون بظاهر الاستقامة للحديث ويقولون إن هذا أمارة على تكرار الكسوف، ولكن هذا مردود من وجهين، من جهة الرواية ومن جهة الحساب، أما من جهة الرواية فالروايات المستفيضة على أن صلاة الكسوف واحدة، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم الأمر الثاني من جهة الحساب، فأهل الحساب يقولون إن الكسوف الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع إلا مرة واحدة في تلك الحقبة، وتكلم في هذا بعض أهل الحساب حتى عينوا الساعة التي حصل فيها الكسوف، وهذا ممكن من جهة الحساب، وذلك أنك تستطيع أن تضبط ما يمكن أن يأتي من حوادث كسوف مستقبلية، وأن تضبط أيضا الكسوف الماضي، وأظنهم قد حددوها في المساء قرابة الساعة الثامنة مساء، وهذا إشارة إلى أن مثل هذه النوازل هي من القرائن التي ربما يعرف فيها وقوع النازلة من عدمها، خاصة ما يتعلق بالمسائل التي يمكن أن تدرك بالنظر، تدرك بالنظر، وهذا ليس دليلا مستقلا منفكا، وإنما الاعتماد في ذلك على أبواب الرواية من جهة العلل. الحديث الثالث في هذا هو حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الكسوف، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الكسوف 6 ركوعات في ركعتين، يعني في كل ركعة 3، في كل ركعة جعل النبي عليه الصلاة والسلام 3 ركوعات. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله. وهذا الحديث مع إخراج الإمام مسلم رحمه الله له في كتابه الصحيح إلا أنه منكر أيضا، ومسلم في إراده له فيما يظهر أنه يعله لا يحتج به. وقرينة ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله أورد ما قبل هذا الحديث عن جابر بن عبد الله ما يخالفه، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف 4 ركوعات في ركعتين. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، فذكر اللفظ الصحيح عن جابر بن عبد الله، ثم ذكر بعد ذلك ما يخالفه من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف 6 ركوعات أو 6 ركعات في ركعتين، إشارة إلى علة السياق الثاني بتفرد عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث وأنه خالف رواية هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. وعبد الملك بن أبي سليمان مع ثقته، إلا أنه تفرد بالإخراج له الإمام مسلم رحمه الله، وخولف في هذا الحديث في روايته له، والصواب في ذلك رواية هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. ويدل على أن عبد الملك بن أبي سليمان لم يضبط هذا الخبر أنه قد اضطرب في هذا الحديث، فتارة يروي هذا، فتارة يروى هذا الحديث من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، وتارة يرويه غيره، يعني غير عبد الملك بن أبي سليمان، يروونه عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة. وكلا الوجهين قد أخرجها الإمام مسلم رحمه الله، يعني الوجه الأول وهو رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، والوجه الثاني هو رواية ابن جريج وقتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة. وعلى هذا نقول إن الأصح في الوجهين هو رواية ابن جريج وقتادة عن عبيد بن عمير، أو عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقدم ابن جريج على عبد الملك بن أبي سليمان عند الاختلاف. ثم أيضا إن هذا الحديث مع ورود الاختلاف فيه تارة يجعل من مسند جابر بن عبد الله عن عطاء عن جابر، وتارة يجعل من مسند عائشة من حديث عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة عليها رضوان الله، أن هذا الحديث أيضا من حديث عائشة من جهة متنه منكر. وإخراج الإمام مسلم رحمه الله له عن جابر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف 6 ركعات في ركعتين يخالف الثابت في الصحيحين عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أيضا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الكسوف. فقد روى هذا الحديث عن عائشة عروة بن الزبير، ورواه عن عروة جماعة. ومن الشري من شاب العروة عن عروة بن الزبير عن عائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين ركعتين في كل ركعة ركعتين. وأيضا رواه عن عائشة عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين، يعني في كل ركعة ركعتان، في كل ركعة ركعتان. وهذا هو اللفظ الصحيح. وقد اتفق الشيخان على إخراج حديث عروة وعمرة عن عائشة بهذا اللفظ، وتنكب البخاري رحمه الله إخراج لفظ الست ركعات، إخراج لفظ الست ركعات، وذلك لمخالفة للأحاديث المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إخراج الإمام مسلم رحمه الله لهذا الوجه من حديث عائشة، نقول إن الإمام مسلم رحمه الله كما أنه صنف كتابه لإخراج الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يقصد في بعض المواضع إعلال بعض الوجوه وبعض الطرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقصد ويتعمد إيرادها إعلالا لها، تعمد إخراجها إعلالا لها، وذلك بعدما يذكر اللفظ الأصح. والغالب من طريقة الإمام مسلم رحمه الله أنه يورد الحديث في صدر الباب الذي يعتمد عليه، ثم يورد بعد ذلك اللفظ المرجوح، فيصدر في الباب أو في مسند الصحابي اللفظ الراجح، ثم يعقب عليه باللفظ المرجوح. وهذا ليس مضطردا ولكنه غالبا، وذلك أن الإمام مسلم رحمه الله قد أشار في المقدمة إلى هذا المعنى، إلى هذا المعنى. الحديث الخامس وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الكسوف ثمان ركعات في ركعتين، يعني في كل ركعة أربع ركعات. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله أيضا في كتابه الصحيح من حديث سفيان عن حبيب عن طاووس عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا حديث تكلم عليه بعض العلماء وأعله، وبعضهم جوده كالنسائي رحمه الله في كتابه السنن، فإنه قال هذا حديث جيد، وبعض النقاد يعله وينكره كابن حبان رحمه الله فإنه أعلى هذا الحديث، وكذلك البيهقي، وقوله ما أولى بالصواب. وذلك أن إخراج الإمام مسلم رحمه الله له أيضا لا يظهر منه أنه أراد من ذلك بذلك أن هذا الحديث حجة، وذلك أنه ما صدره أيضا في أبواب صلاة الكسوف. والحديث هذا معلول أيضا بعدة علل. أول هذه العلل أن هذا الحديث يرويه حبيب ابن أبي ثابت عن طاووس، وحبيب أبي ثابت عن طاووس في سماعه منه نظر، في سماعه من طاووس نظر، كما نص على هذا ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح، وكذلك البيهقي وغيرهم على أن حبيب لم يسمع من طاووس. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، والصواب فيه الوقف. يرويه سليمان الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه وهو الصواب، ورجح الموقوف ابن حبان والبيهقي وغيرهما وهو الأظهر، وذلك أن سليمان أقوى. وكذلك أيضا فإن الموقوف أقوى من جهة أن يكون أليق بالصحابي من أن يكون مرفوعا فيضاد حديث مرفوعة أخرى. ويظهر من فعل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه يرى أن تعدد الركوع في الركعات من الأمور الاجتهادية التي يسوغ للإنسان أن يكررها. فالركعة الأولى عند بعض الفقهاء فرض وما يليها سنة، فيضاعف ما شاء. وعلى هذا جرى بعض الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى في مسائل تعداد صلاة الكسوف، تعداد صلاة الكسوف والعمل بها. وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس جماعة يخالفون فيه رواية حبيب عن طاووس عن عبد الله بن عباس، منهم كثير كما عند الإمام مسلم، وكذلك عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس، وكذلك أيضا في رواية هذا الحديث موقوفا رواه أيضا جماعة، رواه صفوان بن عبد الله بن صفوان عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه وهو الصواب، وهو الصواب. وجاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف ثمان ركعات أحاديث أخر، جاء من حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وجاء من حديث حذيفة بن اليمان. أما حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله هو الحديث السادس، فقد ذكره الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح معلقا، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند موصولا من حديث حنش بن المعتمر عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الكسوف ثمان ركعات في ركعتين. وهذا الحديث في إسناده حنش ابن المعتمر وهو ضعيف الحديث، وهو ضعيف الحديث. والحديث السابع هو حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله بنحو حديث علي بن أبي طالب، أخرجه البيهقي رحمه الله في كتابه السنن من حديث صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان، ويرويه محمد بن عمران بن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف الحديث، وهو علة حديث حذيفة في صلاة الكسوف ثمان ركعات. وقد تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بذكر هذا الوصف عن حذيفة، وإن جاء النبي عليه الصلاة والسلام من غيره، وهو فقيه كوفي مع جلالته في أبواب الفقه، إلا هو في أبواب الرواية ليس بالحافظ، وكان النقاد يتقون حديثه، وذلك لأنه يهتم بالفقه والرأي لا يهتم بضبط اللفظ، وربما قلب المعنى على ما يجري من عمل الناس وفتاويهم من غير قصد. الحديث الثامن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف عشر ركعات في ركعتين، هذا الحديث حديث أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، والطبراني من حديث أبي جعفر الرازي، يرويه أبو العالية رفيع بن مهران عن أبي بن كعب، وهذا الحديث تفرد به أبو جعفر الرازي وهو ضعيف الحديث لا يحتج به. يقول الطبراني رحمه الله: لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف 10 ركعات إلا أبي بن كعب، ولكن الحديث لا يصح أيضا عنه، ولكن الحديث لا يصح عن أبي بن كعب عليه رضوان الله، وهو حديث منكر، وهو أنكر أحاديث أعداد صلاة الكسوف وأشدها ضعفا. الحديث التاسع هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال: صلينا أو صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف ولا نسمع له صوتا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث عبد الله بن لهيعة عن حبيب عن إكرمة عن عبد الله بن عباس، وهذا الحديث في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف الحديث، وإن كان قد روى عنه في أحد الوجوه عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك إمام ثقة جليل القدر في الحفظ والدراية والرواية، ولكن عبد الله بن لهيعة ضعيف قبل اختلاطه، ضعيف قبل اختلاطه، وإن روى عنه القدماء قبل الاختلاط فيرون عنه في حال ضعف حديثه وقلة ضبطه، ومن روى عنه بعد اختلاطه فروى عنه على حال أشد من حاله الأولى، وهي قلة الحفظ والضبط مع الاختلاط. وعلى هذا نقول إن رواية عبد الله بن لهيعة عن قدماء أصحابه وعن متأخريهم ضعيفة، ولكن عند القدماء تقبل في المتابعات من العبادلة وغيرهم، وبعد الاختلاط لا تقبل في المتابعات، وإذا انفرد من باب أولى أنها أشد ردا. الحديث العاشر والحادي عشر، العاشر هو حديث سمرة ابن جندب عليه رضوان الله قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فلم نسمع له حرفا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث الأسود بن قيس عن ثعلب بن عباد عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده ثعلبة قال ابن المدين رحمه الله مجهول. كذلك فإنه لا يعرف من يروي عنه إلا الأسود بن قيس، وتفرده بهذا الحديث عن سمرة منكر. ثم أيضا إن هذا الحديث وحديث عبد الله بن عباس السابق في عدم قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم سماعهم لها منكر، كلا الحديثين منكر، وذلك لمخالفة هذان الحديثان للأحاديث الصحيحة في الصحيحين كحديث عائشة عليها رضوان الله، فإنه قد روى هذا الحديث يعني حديث عائشة البخاري ومسلم من حديث محمد بن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين جهر بهما جهر فيهما بالقراءة. وهذا الحديث وإن تفرد بلفظ الجهر بن شهاب الزهري عن عروة، فالزهري إمام ضابط حافظ، وإخراج الشيخين لهذا اللفظ دليل على الاعتداد به. ثم أيضا فإن الرواة الذين لا يذكرون هذه الرواية وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بها من غير الزهري عن عروة عن عائشة فإنهم لا ينفون الجهر، لا ينفون الجهر، إما يذكرون اللفظ على الإجمال أن النبي صلى صلاة الكسوف ركعتين، وإما يذكرون ما يفهم منه عدم الجهر، وذلك كما جاء في بعض الروايات قالت عائشة فحازرت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو سورة البقرة. قالوا هذا تقدير ولا يمكن أن يصار إلى التقدير إلا عند عدم وجود التحديد والتعيين، فإن التحديد والتعيين ضد التقدير. التقدير في هذا هو الخرص أو التوقع، ولكن نقول ربما يكون الحديث روي بالمعنى وابن شهاب مثبت ويضبط الألفاظ، والمثبت مقدم على النافي لزيادة علم عنده. ثم أيضا إن حذر أو تقدير القيام والقراءة هذا يرجع فيه إلى حال الناقل، فربما تذكر القراءة أن النبي قرأ، لكن ما الذي قرأ؟ نسي ما قرأ فذكر تقدير القيام، ذكر تقدير القيام. فعائشة عليها رضوان الله في روايتها في تقديرها للقيام لا تنفي الجهر وإنما تقدر طوله، وذلك أنه مع بعد العهد ومع كثرة الشرائع والمنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة الصلوات ينسى بماذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة والصلاة الفلانية، ولكن التقدير في هذا يمكن أن الإنسان يضبطه لأنه عائشة قال لأنها في طول يقرب من طول البقرة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أطال بالناس. وجاء في رواية في بعض الأحاديث عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أيضا حذر التقدير كعائشة، قال وفي هذا دليل على أن عبد الله بن عباس لا يثبت الجهر، وفي هذا نظر أيضا أن التقدير لا ينفي الجهر ولكن قد يثبته وينسى ما قرئ فيبين المقدار. وبعضهم يتكلف ويحال يجمع يقول عبد الله بن عباس ربما كان في آخر الصفوف لصغره فلم يسمع. نقول عائشة عليه رضوان الله وهي في حجرتها تسمع النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا نقول إن الصواب في ذلك في صلاة الكسوف أن الجهر في ذلك سنة لثبوت ذلك في الصحيحين، وأن صلاة الكسوف لم تتكرر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقع إلا مرة واحدة. جازم بهذا الشافعي رحمه الله كما في الأم، والإمام أحمد كما نقله غير واحد من أصحابه، والبخاري وابن عبد البر، وكأن النسائي رحمه الله يميل إلى تعدد واقعة الكسوف، والأصح ومنهم من يقطع ويزم ومنهم من يحكي الاتفاق على أن صلاة الكسوف إنما وقعت مرة واحدة. وهنا ربما يستشكل في أبواب العمل والفقه أنه ثبت عن بعض الصحابة الزيادة على 4 ركعات في ركعتين، كما جاء عن عبد الله بن عباس، وروي في هذا أيضا عن علي بن أبي طالب. فما هو التوجيه؟ نقول إن التوجيه في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الركوع الزائد سنة، فيركع الإنسان ما شاء وهل في ذلك تقدير؟ نقول ليس في هذا تقدير. إذا شعر أنه أطال بالناس قياما يركع ولا حرج عليه، وإن التزم بالركعتين فهو أولى، وإن أراد أن يزيد ثالثة ورابعة وذلك لخشية الإطالة بالناس والإثقال عليهم بالقيام وأراد أن يغير إلى الركوع فهذا لا بأس به لثبوته عن بعض الصحابة. كذلك أيضا أن تعدد الركوع في الصلاة ربما يطول الكسوف فيحتاج إلى إطالة الصلاة وإطالة الصلاة في ذلك تحتاج إلى فصل، والفصل يكون بالركوع والفصل يكون بالركوع. وعلى هذا جرى ما جاء عن السلف عليهم رحمة الله. وأما اختلاف الروايات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فنقول لا ينبغي أن يصحح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صورة واحدة، لأن الواقعة واحدة. ثم يلي هذا القول في الترجيح من يصحح أو من يقول إن النازلة واحدة ولكن تكررت الصلاة وذلك لطول الكسوف ولو نظر بعض الحساب يمكن يكون قرينة أيضا من أمور الترجيح، لو نظر بعض الحساب للزمن في علم أهل الحساب لصلاة الكسوف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقرنها بالطول المقدر يخرج بنتيجة، هل النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى إعادتها لإعادة صلاة الكسوف لأن لامتداد صلاة الكسوف أم لا، ويكون هذا قرينة في معرفة ذلك. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.